فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
الله يكرم
وربنا يكرمك ويحفظك ويعلمنا العلم النافع وانفعنا بعلمكم شيخ كريم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى شيخ كريم في بعض الناس عندهم حرص شديد على يعني أن يتوضأ وضوءا طيبا ويريد إسباغ الوضوء يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام بخشوع لكن الحرص والمبالغة في هذا الحرص أو على هذا الإتقان قد يوصل به ويجعله يصل إلى حد من حدود الوساوس وهذا ملاحظ يعني ويمكن حضرتك تشاهد وبعض من يعاني هذا الأمر ربنا يعافي الجميع فما الفارق بين الحرص والوسوسة نعم شيخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نعم هذا شيء ملاحظ بالفعل إنه عادة ما تبدأ الوسوسة بمزيد حرص ومبالغة على إتقان ما يريد أن يصنع هذا المكلف إن كان بيتوضأ أو إن كان يصلي أو غير ذلك من العبادات والطاعات لكن هذا التمادي في المبالغة هو الذي يورثه بعد شوية كما يقولون الوقوع في الوسواس وكلما أتقن وبالغ في الإتقان كلما ظن في نفسه أنه لم يصنع شيئا وبالتالي يعيد ويزيد ويطرى أحدهم ربما يتوضأ للوقت الواحد مرات ومرات وربما بالفعل يأتي بتكبيرة الإحرام مرة ومرات
عشرات
عند دخول الصلاة والفارق بين الإتقان إتقان العمل يعني وبين الوسوسة هو حد اتباع السنة لو أنه وقف عند حدود اتباع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأراح واستراح ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام له سنة في الوضوء أنه توضأ مثلا ثلاثا ثلاثا يعني غسل العضو ثلاثا ثلاثا هذا غاية ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعد ذلك أو وما فوق ذلك قال فمن زاد أو استزاد فقد أساء وأخطأ يعني اللي يزيد على الثلاث أساء وأخطأ فلو الإنسان منا أراد أن يتقن وضوءه فليس عنده مجال أن يزيد في مرات غسل العضو عن ثلاث مرات فإذا بالغ فوق الثلاث فقد دخل في مرحلة الإساءة والخطأ وبالتالي هذه الإساءة لما تتكرر منه مرة ومرات يدخل في حد الوساوس والعياذ بالله فمن أراد أن يستنقذ نفسه من براثن الوسوسة فليكثر أولا من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم الأمر الثاني أن يكثر من الدعاء أنه يعيذه ربنا تبارك وتعالى من هذه الوساوس وأن يشفيه منها ويعافيه والأمر الثالث أن يكون وقافا عند حدود سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد مسح رأسه علم أن مسح الرأس مرة واحدة وإذا أراد أن يغسل الذراعين في الوضوء علم أن غسل الذراعين مرتين أو ثلاث على أكثر تقدير هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا في كل شأن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام ثم لا يلتفت بعد ذلك
خلاص بقى
خلاص أنت لم تتوضأ لا أنا توضأت ما لم تقل تكبيرة الإحرام قلتها ويخالف هذا الهوى وهذا الشيطان. بارك الله فيكم شيخ كريم فضل الشيخ شعبان. أستاذ إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضل.
أكلم الشيخ صباحك.
أحمد معاك تفضل.
شيخ شعبان والله شيخ شعبان أنا أقول أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبك.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل في عمرك وأن يحسن في عملك.
الله يكرمكم. بارك الله فيكم.
وأتمنى من الله بس لقائك والله شيخ شعبان.
الله يكرمك ويبارك فيك يا أخي الحبيب.
جزاك الله خير يا أستاذ إسلام. هل عندك سؤال؟
لا
في أمان الله. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضلي.
ربنا يبارك لنا في عمرك وعمر الشيخ درويش وعمر مشايخنا جميعا
يا رب. يبارك في عمركم جميعا. تفضلي. آمين يا رب.
لي سؤال عند الشيخ لو سمحت.
تفضلي يا فندم.
عندنا في أرض الفلاحين أعزكم الله لما نجيب مثلا إيه مشية لواحد شركة.
سؤال؟
مشية لواحد شركة واحدة يعني إيه؟ شارين مشية مثلا بعشرين ألف وطلعناها شركة عند واحد فجت المشية دي خسرت بالتلاف من تمنها. هل هو جنيه يشيل في نص الخسارة؟
يعني انتو شارينها الواحد
يعني شارينها الواحد مثلا ايه
بعشرين ألف خسرت ستة آلاف.
أيوة.
من يتحمل الخسارة صاحب المال ولا اللي اشتراها له صح كده؟
أو بالنص أو الحل إزاي يعني.
حاضر.
ألف ألف شكر.
مع السلامة. معمار السلام عليكم. معمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضلي. هاتي السؤال الله يبارك في عمرك.
أهلا بحضرتك.
أهلا بيك تفضلي.
بعد إذنك. الله يخليك. بالله عليك قبل ما اسال خلي الشيخ يدعي لي لفك كربي.
يا رب يفك كربك يا رب. حاضر.
امين يا رب.
حاضر يا رب ييسر لك امرك يا رب. هاتي السؤال الله يبارك
فيك. انا في الوقت في حاله زي انفصال
شغاله.
انا قال لي كان تاني زع بيني وبين زوجي فقال لي تحرم عليا زي ام واختي. ما حكم القول ده؟
حاضر الله يدهوني. استاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
واياك يا استاذ محمد تفضل.
الشيخ بارك الله فيك. معي سؤال بارك الله فيك. يقول الله تعالى في سوره المائده تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. السؤال ما الفرق بين البر والتقوى؟ والنقطه الثانيه ما الفرق بين الاثم والعدوان؟ بارك الله فيك.
حاضر فيك بارك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا تفضل.
شيخنا ممكن سؤال؟
أيوة نعم الله يرضى عنك تفضل أخي كريم.
واحد قاعد في شقة جار.
نعم شقة جار.
وفيه مبلغ معاه بس المبلغ ده ما قدرش يشتري بيه شقة. تقرير في البنك من البنوك البنك ده يروح يطلب طلب البنك بيشتري الشقة ويمتلكها ثم بعد كده البنك بيديها لي بس عن الفلوس اللي معايا وبعد كده بيقسط لي كل شهر اللي هي مبلغ معايا بدفعه وبيزود عليا في كل سنه 8%. هل ده يجوز ولا؟
حاضر. 8%؟
8% اهو.
طيب حاضر. فمن له؟ او من؟ سلام ابو رامي. السلام عليكم يا ابو رامي اتفضل. السلام عليكم تفضل يا فندم.
لو سمحت يا شيخ احمد انا كنت في حصل طلاق بيني وبين زوجتي على البراءه.
طلاق عن طلاق كده
نشوف شعبان. فبعد كده قال لي لا حرام وارجع لاولادك وكده والكلام ده والصفحة عن انك عندها اخطاء كتير فقال لي العفو وكده والافصح وكده للبيت. وبعد كده انا لو رحت بنفس التسجيل الصوت وقلت لها ان الشيخ كده بس ترجع عن اللي انت كنت فيه والكلام ده وراجعت لها كان قبل 20 يوم من العده يعني.
حضرتك طلقتها على الابراء اخي ابو رامي طلقتها على الابراء؟
على الابراء بس انا ما ذكرتش كده للشيخ ما قالتش القسيمه للاخر. فالمهم رجعنا لبعض بس بعد كده قررنا ان احنا او سمعنا في فتوى برضه في القناه ان لا الابراء ده لازم بعهد جديد وشهود وولي، والولي ما احنا الاثنين ما فيش صله فينا بينه، يعني احنا الاثنين ما مقطعين الولي بتاعها، فمش عارف انا اعمل ايه دلوقتي.
تطلقتها عند المأذون على الابراء وقبل انتهاء العده تريد مراجعتها. حاضر.
هي العده انتهت مثلا بعد ما كنت رجعتها في العده.
ابو رامي، ابو رامي حضرتك يا الاستاذ وليد ابو رامي
مصطفى.
نعم
مصطفى،
استاذ مصطفى. حاضر يا استاذ مصطفى.
مصطفى.
طيب
انا
حضرتك رجعتها يا اخي حضرتك رجعت زوجتك عند المأذون من غير ولي؟
لا مش ما رجعتهاش عند المأذون، انا سمحت نصيحه الشيخ ان نمد على بيتك في العده، فرجعتها في العده، رجعتها هي في العده.
رجعتها ازاي في العده؟ انت مطلعها عند المأذون على الابراء، رجعتها ازاي بينك وبينها يعني؟
ما انا سمعت النصيحه كده ان احنا ما نزلش بيتك يا ابني وكده، ورحت انا رجعتها.
رجعتها بينك وبين نفسك؟
عرفنا ان احنا ده خطا.
طب انت ابلغتها ان انت رجعتها؟
اه طبعا.
طب شيخنا يجيبك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الماشية أعزكم الله بعشرين ألف، خسرت 6000. المال مال واحد، واحد تاني اللي اشتراها له، من يتحمل الخسارة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
على الرغم من عدم وضوح السؤال، احنا ما نعرفش مين الواحد ده، يعني هل هو
واحد ده واحد يشتري له حاجة؟
ايوه يعني هو وكيل عنه في هذه الحالة.
نعم.
واشترى، وما دام هو وكيل معنى ذلك ان انا صاحب الله، صاحب المال مستأمنه. ودمت انا استأمنته وهو اشترى، فمسألة الخسارة ديت هو لا يتحمل فيها شيء. انما الذي يتحمل الخسارة وصاحب المال، انت وكلتني وانا في السوق اشتري لي كذا، اشتريت بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبناء على ثقتك فيا، وبعد كده بعد ساعة ولا ساعات ولا يوم ولا ايام خسرت هي، فالذي يتحمل الخسارة، الخسارة ديت مسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى،
يكونوا هم الاثنين مع بعض،
إنما يتحملها صاحب المال أصالة وحده. أما الرجل الوكيل ده، الوكيل لا ذنب له في شيء يعني.
طب لو أهمل هذا الوكيل؟
ما هو لو كان أهمل كان ذكره في السؤال أنه هو أهمل، لو كان قالوا ده هي كانت تساوي 8 هو اشتراها ب 15، فعشان كده لما جم يبيعوا باعوا ب 8 وهو كان شاري غلط، لكن هم ما ذكروش في السؤال كده يعني. لكن على العموم ما دام هو فلان ده كان وكيلا عنهم في البيع او في الشراء، فهذا الوكيل هم واثقين فيه ومستأمن على هذا الشراء، وبالتالي اللي يتحمل صاحب المال هو الذي يتحمل، ان كان هناك خساره هو الذي يتحملها، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ام عمار تسالكم الدعاء شيخي الكريم بفك الكرب.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسال الله عز وجل ان يفرج همومنا وهمومها، وان ينفس كروبنا وكروبها، وان ييسر امورنا وامورها، وان يصلح احوالنا واحوالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قال لها زوجها تحرمي علي زي أمي وأختي، ما حكم هذا الكلام؟
نعم، هذا يمين ظهار، ويمين الظهار فيه الكفارة العظمى، يعني إذا أراد أن يرجع إليها أو أن يرجعها إليه فلا بد من الكفارة العظمى، ألا وهي صيام شهرين متتابعين من غير انقطاع، إن كان الزوج مستطيعا لصيام الشهرين المتتابعين. أما إن كان الزوج لا يستطيع أن يصوم الشهرين المتتابعين، فالبديل عندنا هو أن يطعم 60 مسكينا، فإذا أطعم 60 مسكينا حل له أن يرجع إليها وأن يتعامل معها معاملة الزوج لزوجته، لأن الله عز وجل رهن المعاملة أو المعاشرة الزوجية بأداء الكفارة العظمى، قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وكذلك إن عجز عن الصيام فلابد من إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس أيضا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد يسأل عن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقول ما ما الفارق بين البر والتقوى والفارق بين الإثم والعدوان؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. البر والتقوى بينهما عموم وخصوص كما بين كلمة الإسلام والإيمان. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان أيضا بينهما عموم وخصوص، فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا. وبالتالي البر يمكن أن يكون أعم من التقوى، والتقوى ممكن أن تكون أعم من البر. وبعض أهل العلم يقولون البر في الظاهر في الأعمال الظاهرة، والتقوى من أعمال القلوب الخشية والرجاء والتوكل والمحبة والإخبات وغير ذلك من الأعمال. فيمكن أن يكون المقصود بالبر الأعمال الظاهرة، أعمال الطاعات الظاهرة، ويكون المقصود بالتقوى الأعمال الباطنة، أعمال القلوب. هذا الوارد يعني، لكن بينهما عموم وخصوص في كل حال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل يقول يعني في حد قاعد في شقة إيجار، لكن هيشتري شقة إن شاء الله تعالى عن طريق بنك، البنك سيشتري الشقة ويتملكها ثم يبيعها للأخ المتصل بأقساط شهرية بفائدة سنوية 8%.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. للأسف هذه المعاملة في ظاهرها معاملة خاطئة، معاملة باطلة. ليه؟ لأنه البنك فعلا بيشتري الشقة ويتملكها، لكن المشتري يدفع المقدمة وبعد ذلك تقسط المبالغ الباقية بفائدة 8%. معنى ذلك أنه البنك فرض على الدين المتبقي فايدة قيمتها 8%. فرض الفائدة على الديون المتبقية هي الربا بعينه الذي جاء الكتاب والسنة بتحريمه. امتى المعاملة تكون صحيحة؟ المعاملة تكون صحيحة لما البنك يشتري الشقة ويتملكها بالفعل، ويكتب في عقد الشراء بينه وبين الزبون القيمة الإجمالية للشقة بالقسط. يعني هنفترض هي فور ب200 وبالقسط ب300، يكتب لي المبلغ الإجمالي في العقد 300,000 جنيه القيمة الإجمالية. أنا دفعت 50، إذن علي 250 هتقسط على أقساط شهرية بواقع كل شهر كذا. هذه هي المعاملة الصحيحة. إنما فرض 8% بعد خصم المقدمة على الدين المتبقي، هذا هو الربا الذي جاء الكتاب والسنة بتحريمه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا أستاذ أيمن من فضلك، جزاك الله خيرا. أخونا أبو رامي الأستاذ مصطفى طلق يقول زوجته على الإبراء عند المأذون، وقبل انتهاء العدة ردها وراجعها إلى ذمته بلا مأذون، فهل لابد شيخي الكريم أن يكون هناك عقد جديد وشهود وولي لمراجعتها من طلقها على الإبراء كما يقول الكثيرون من العلماء؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك أنه ما فعله أخونا السائل خطأ. ليه؟ لأنها هو الآن ردها فيما بينه وبين نفسه، أو راجعها فيما بينهما، يعني مراجعة شفوية، والآن هما معا أزواج، بينما هي في حكم الأوراق الرسمية مطلقة رسميا. وده يعني شيء ظاهر لم يكن يحتاج إلى لفت نظر، إنما هو فاته إنه هي ما زالت في الأوراق الرسمية مطلقة، وبالتالي لابد من عقد جديد ومهر جديد. أيا كان الناس بتسمع كلمة مهر جديد بيتخضوا، يعني مهر جديد
عليك.
أي مهر جديد يسمى ولو كان جنيها كما يسمى
ولو
في الأوراق الرسمية المعروفة. الشاهد أنه لابد من عقد جديد ومهر جديد رسمي على الورق أيضا موثق، يعني على يد الولي والشهود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. على الإبراء كأنها اختلعت،
كأنها مختلعة،
مختلعة. فإذا لا, لا, لا يحق له
الإبراء، الإبراء فسخ لعقد النكاح
تمام، إلا أن يتزوجها من جديد
عقد تمام. جديد ومهر جديد على يد ولي وشهود
على ما تبقى من طلقات.
نعم
بارك الله فيكم، هكذا نتعلم.
على يد ولي وشهود،
على يد ولي وشهود وعلى ما تبقى من طلقات
والتوثيق،
والتوثيق
كل ده قلناه.
بارك الله فيكم شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أستاذة شيماء، أهلا ومرحبا، تفضلي.
أصبحت عندي سؤال.
اتفضلي يا فندم.
عندي مامتي لما بتيجي تكلم اخواتها يعني بيفضلوا يتكلموا على بعض، ويجيبوا السر ببعض، فدي بتتحسب ضمن النميمه والغيبه. فانا بقول لها ان كان ممكن تكون نميمه، وتقول لي لا طالما بنتكلم على بعض واحنا اخوات ما تبقاش نميمه. فانا عايز اعرف الحكم ده يبقى نميمه ولا لا.
بس هو عشان يعني مش الوالده بس، ده دي بس اصبحت فاكهه المجالس، فلانه عملت وفلان سوى. شيخنا هيجيبك، حاضر ان شاء الله. ربنا اساله ان يتوب علينا وعلى المسلمين اجمعين، امين يا رب العالمين. هل معنا اتصال اخر يا استاذ ايمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا اخي كريم، تفضل.
اكلم الشيخ لو سمحت.
نعم تفضل. نوطي التلفزيون من فضلك. تفضل.
نعم.
وطي التلفزيون وكلم من التليفون، تفضل.
ماشي وطيته وخلاص.
يا رب يبارك في عمرك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مع الشيخ؟
مع حضرتك، تفضل. الله يرضى عنك.
طيب، ما تقولوش حتى من بورسعيد.
أخونا وطي التلفزيون عشان أسمعك كويس وتسمعني كويس.
لا أنا موطيه خالص أهو، ما هو أكله.
طيب، هات السؤال، الله يبارك في عمرك.
ما تقولوش حتى من بورسعيد.
أخونا من بورسعيد، أخونا شحاتة من بورسعيد أم من؟
دغلول شحاتة.
طب أهلا مرحبا، بارك الله فيك.
أهلا بيك. بقول لحضرتك، جزاك البيع والشراء حرام ولا حلال؟
البيع والشراء؟
شرط الجزاء في البيع والشراء.
الشرط الجزائي.
الشرط الجزائي، حاضر. الجزائي، حاضر. في البيع والشراء، حاضر. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. طبعا الأخت شيماء تقول أمي وخالتي إذا اتصل أو اتصلنا ببعضهن، ودي مش الأم الفاضلة ولا حتى الخالات عسى الله الهداية، ممكن يقعن في غيبة أو نميمة أو ذكر الناس وهم غير موجودين وهم غائبون. ما الحكم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا شك أن هذا خطأ، وهي من الغيبة فعلا، يعني أن نتكلم على الغائبين بسوء يكرهونه، هذه هي الغيبة المحرمة بنص الكتاب وبنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، في سورة الحجرات. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. فذكر الناس بما يكرهون وهم غائبون، هذه هي الغيبة المحرمة، وهي كبيرة من الكبائر. وللأسف هذا مما عمت به البلوى، كثير من الناس يتفكى في المجالس ولا يجدون إلا أن يتحدثوا عن الغائبين، فلان طويل وفلان قصير وفلان فعل وفلان فعلت، وهم يعدون هذا الأمر من الأمور البسيطة أو اليسيرة. حتى إن الأخت السائلة تقول: إحنا أخوات وما فيش بينا يعني مش هنزعل من بعض أبدا. مش مسألة إحنا أخوات، مسألة إن إحنا بنخالف الأول شرع ربنا سبحانه وتعالى، وبنقع في شيء حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من الكبائر بالفعل. وبالتالي يستلزم هذا أولا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، توبة الإقلاع عن هذه العادة السيئة إقلاعا تاما، والندم على ما قد سبق أن وقعنا فيها، وهو كثير جدا، كلنا يقع في هذا الأمر. والأمر الثالث عزم أكيد على عدم العودة إن شاء الله لهذا السلوك المشين مرة ثانية. والأمر الرابع كثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل عن هذا الذنب وتلك المعصية. الأمر الخامس رد الحقوق لأصحابها، يعني أنا تكلمت عن الغائب فأستسمحه وأقول: يعني سامحني، أنا يعني تلفظت عنك بكلام وأنت غائب فسامحني. مش بالضرورة أقول له الكلام نفسه، لكن أقول له سامحني، وهو يطلب مني السماح والمسامحة. وهكذا ربنا عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، حتى نتعافى جميعا ونتسامح جميعا، لئلا يبقى لأحد علينا حقوق يوم القيامة. لأن يوم القيامة أيوة إحنا تبنى إلى الله في حق الله عز وجل، لكن بقي حق الإنسان، حق من تكلمنا عنه وهو غائب، سيطالبنا هذا الغائب بحقه يوم القيامة، إلا أن نستسمحه في الدنيا فيسامح، أو أن يسامحنا عند الله عز وجل، فهذا أمر آخر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع. الأمر ده شيخي يعني يقع فيه الكثيرون، ويعني وما يعني واحد ربنا يعفو عنا جميعا، ممكن بدون قصد غيبة يجد الإنسان نفسه يتكلم في آخرين، بل في أحيانا ممكن إذا لم يجد أحدا يذكره يذكر نفسه بغيبة، نسأل الله العفو والعافية. الناس فضلاء لا يقصدون الالتقاص، لكن الأمر لازم الإنسان أمسك عليك لسانك.
أنا
بارك الله فيك معنا اتصال. السلام عليكم. أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أهلا بيك إزاي حضرتك، بارك الله فيك.
الله وفيك بارك الله فيك. فضل الله يحفظك.
السؤال الأول بالنسبة للبنوك، البنوك الإسلامية والغير الإسلامية. دلوقتي لو حد كبير في السن أو حد صغير بس ما يقدرش يدير مشاريع أو يقدر يكسب قوته أو كده، ومحتاج إن هو يعني يحفظ فلوسه وياخد ريع منها لأنه هو غير قادر على العمل مثلا أو مسن أو حاجة زي كده، هو مفيش بديل. وزائد إن البنوك الإسلامية مش يعني نظام، يعني الفوائد بتاعتها بسيطة جدا، ده غير إن هي سمعت إن هي كلها زي بعضها، يعني الإسلامي غير زي
شفنا الإسلامي. حاضر إن شاء الله.
تمام؟
حاضر.
ده دي نقطة، إيه البداية يعني أو إيه الحلول اللي ممكن الواحد يعملها في حالة زي كده؟
حاضر.
ده الحل. في سؤال تاني بس، لو في زوجة طلبت من طلاق من زوجها لأكثر من مرة، هو غير قادر على الإيفاء بالصداق بتاعها والمؤخر والحاجات ديت، فهل يعمل يستلف ويطلقها مثلا أو مثلا يعني يحاول إن هو يتوصل لحل يعني معها، ولا ايه الفكره بالظبط؟ يعني ايه الحل في حاجه زي كده مع الحق في الطلاق؟ يعني الزوجه بتلح في الطلاق،
يعني هي مقتلعه تلح في الطلاق لضرر واقع نزل
مع كامل حقوقها؟
لا، يعني هي لماذا تلح بالطلاق؟ هل هناك ضرر من الزوج وقع على الزوجه
نفسيا؟
نعم.
لا، مش ما فيش ضرر بالغ، يعني اختلافات زوجيه عاديه جدا، لكن هي تطلب الطلاق كتير ونفسيتها على طول بتغضب كتير، فالحل في حاله زي كده ايه ممكن الزوج يعمل ايه في حاله زي دي؟ يطلقها؟
حاضر. شفنا
مع ضيق اليد يعني في الامور الطلاق.
يا رب يكرمك ويكرمها ويصلح احوال المسلمين جميعا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر يا استاذ ايمن. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. الشرط الجزائي في البيع والشراء ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نعم، الشرط الجزائي مباح في عقود البيع والشراء، وهو من الأمور المستحدثة التي أفتت فيها المجامع الفقهية الإسلامية المعاصرة بجوازها وإباحتها، لأن هذا وسيلة لإجبار الطرفين على الوفاء بالعقود دون إلحاق ضرر من طرف على آخر. وبالتالي فإذا كان هناك شرط جزائي في العقد بيني وبين فلان، وأخل فلان ببنود هذا العقد ووقع علي ضرر بسببه، فأنا لي الحق أن آخذ الشرط الجزائي كله أو بعضه. وبعض أهل العلم يقولون إذا كان له الحق الآن بسبب إخلال الطرف الآخر بشروط العقد فله الحق في الشرط الجزائي، لكنه مستحب له أن يأخذ قيمة ما وقع عليه من ضرر فقط، ولا يستبيح بقية الشرط الجزائي. يعني هنفترض أن الشرط الجزائي 100,000 وأنا وقع علي ضرر حوالي 50-60,000 بسبب عدم وفاء الطرف الثاني بالعقد، فقالوا الأفضل له والأبرأ للذمة أن يأخذ 50-60 اللي هي قيمة الضرر الذي وقع عليه، ولا يستبيح الشرط الجزائي كله. وإن كان لو استباح الشرط الجزائي كله فله ذلك، لكننا نتكلم عن الأفضل والمستحب. فالخلاصة أن الشرط الجزائي مباح وجائز، وهو وسيلة لإلزام كل طرف أن يوفي بشروط العقد، وإن اختل شروط إن اختل أخل أحد المتعاقدين ببعض الشروط مما ألحق ضررا بالطرف الآخر، ففي هذه الحالة وجب عليه أن يؤدي الشرط الجزائي للطرف المتضرر كله أو بقيمة الضرر الواقع عليه فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هرجع تاني لسؤال الأخ رامي أبو مصطفى، أو الأستاذ مصطفى أبو رامي، أنه يقول أن العلاقة منقطعة بين الزوجة وبين يعني هو والزوجة مع وليها، ما بيكلموهوش، ما بيكلموش الولي. فحضرتك قلت له الولي والشهود والعقد ويعني ويعيدها على ما تبقى من طلقات. شيخ الكريم
الحمد لله،
يعملوا ايه مع الولي اللي هم مخصمينه ده؟
يعني خصام البنت لأبيها ده يعني خصام غير محمود، خصام مذموم، حتى لو كان والدها أو وليها أخطأ فيها بدل المرة ألف مرة، فليس للبنت أن تخاصم وليها سواء كان أخا أكبر أو كان والدها أو كان عمها أو جدها أو غيره. ليه؟ لأن احنا قد يضطرنا قدر الله عز وجل في يوم من الأيام أن احنا نحتاج إلى هذا الولي. نحن نحتاج الآن الولي في تصحيح عقد النكاح. طيب وهل الخصام يحول بيننا وبين أن نعود إلى هذا الولي والبنت تصالح والدها أو تصالح أخاها الأكبر لوليها أو عمها أو غيره حتى تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية، وبعد كده نأخذ الخطوة الثانية ألا وهي خطوة عقد النكاح الموثق وعقد النكاح بالولي والشهود، ولا يمنع الخصام من أن تعود البنت لمصالحة هذا الأب. أما الزوج فإذا كانت العلاقة منقطعة بينه وبين حماه فده أمر جانبي، قد لا يضطر هذا الزوج إلى يعني حاجاته إلى الولي، إنما البنت هي المضطرة لحاجاتها إلى الولي حتى لا تزوج البنت نفسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بين قوسين حتى تصحيح العقد، التعامل فيما بينهم شيخي الكريم يكون عامل إزاي؟
هو
دلوقتي عنده في بيته دلوقتي؟
لا لا طبعا هذا لا يصح.
نعم
هذا لا يصح، لابد من
يعني الآن ليست بزوجة.
الآن لابد من توقف الحياة الزوجية فيما بينهما، ولابد من الخطوة الأساسية والتصحيحية إن جاز التعبير، ألا وهو العقد الجديد الموثق. نقول الموثق عشان في عقد سابق بالطلاق. هذا والله أعلم.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم سفيان. أهلا ومرحبا يا أم سفيان، اتفضلي.
كنت بعد إذن حضرتك يا شيخ في سؤالين بس للشيخ شعبان.
اتفضلي يا فندم، هاتي السؤالين الله يرضى عنك.
السؤال الاول يا شيخ، انا ليا اخ، بنت وحيده وليا خمس اخوات، واخويا الكبير هو يعني ملتزم ملتحي وبيصلي وكده، بس هو للاسف دايما بيسيء لامي ومقاطعها، وكذلك برضه انا مقاطعني، فكان كل مره بيحصل كده وبيزعل معايا والكلام ده، وانا كنت بعتذر انا عشان خاطر يعني اقول لله، فدايما هو بيزيد اكتر في القسوه.
فدلوقتي
بقالي سنه وهو المفروض ان هو مكان والدي، ان والدي متوفي. ف المهم ان هو يعني عاملني معامله وحشه جدا بعد الجواز واثر معايا جامد، فانا مش قادره ان انا اروح له تاني او اكلمه علشان خاطر كل مره هو بيفتكر ان هو اللي عنده حق، بيزيد اكتر في القسوه والاهانات والحاجات دي كلها، وحتى هو دلوقتي حاليا مقاطع والدتي. فانا عايزه اعرف انا يبقى ليه عليا ذنب ان انا ما بكلمهوش؟ سؤالي الثاني حضرتك، وزوجي كان ساله قبل كده بس في نقط ما كانتش واضحه عشان هو ما عندوش فكره بالموضوع، ليا اخ من والدي، احنا نعرف من زمان ان لينا اخ لكن ولا نعرف شكله ولا عايش فين، وللاسف بابا الله يرحمه ما طلعلوش شهاده ميلاد، ووالدي دلوقتي متوفي بقاله 23 سنه، فانا الوحيده اللي بسال عن الموضوع دلوقتي، عايزه اعرف نقدر ندي اخويا ده حقه ازاي واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه، او اعمل حاجه اكفر بيها عن ذنب بابا عشان خاطر ما يتعذبش يعني كده.
حاضر،
شكرا يا شيخ.
في امان الله. استاذ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
الله يبارك فيك يا استاذ احمد.
وفيك بارك الله فيك.
يبارك لنا في الشيخ شعبان درويش يا رب. ربنا يبارك فيكم يا رب.
اللهم امين. فيك بارك الله. تفضل.
بقول لحضرتك عندي سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل. الله يرضى عنك.
بقول لو في انسان مثلا حد مأمنه على حاجة، كسبيل المثال مثلا لو مثلا هو فكهاني او بيشتغل في شغلانة وقال له مثلا اقف معايا وساعدنا وكده، فايديه اتمدت اخد حاجة مش يعني من وراه وكده، وتمدى معاه يعني فترة طويلة وكده، واخد منه كمبلغ بس هو مش متذكر المبلغ دوت قد ايه، وحب مثلا ان هو يعني يرجعه وكده، يعمل ايه عشان يرجعه مثلا بس من غير ما هو يعرف ايه الطريقة مثلا اللي يرجعها، وهو مثلا تاب الى الله وندم على اللي هو عمله دوت. واخد بال حضرتك يا استاذ احمد؟
نعم حاضر. الو سامعك وفهمك كويس. حاضر، اسال الله ان يتوب على المسلمين جميعا. حاضر.
الله معلش بعد اذن حضرتك. الو
سامعك يا فندم، سامعك يا استاذ محمد.
ارجو 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 من الشيخ شعبان درويش يدعي لصالح الحال وبراحة البال الله يكرمك، ولو يتكرم ممكن رقم تليفونه لامر هام.
رقم فضيلة الشيخ شعبان درويش مع الشباب في غرفة التحكم في الكنترول. استاذ احمد السلام عليكم.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
وفيكم بارك الله اخي محمد. استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل. نوطي التلفزيون من فضلك ونتكلم من التليفون. تفضل يا فندم. سامعك تفضل.
عندي سؤال الله يكرمك.
الله يكرمك، اتفضل يا فندم.
الو
سامع حضرتك كويس، هات السؤال الله يبارك في عمرك. هات السؤال.
حضرتك يا استاذ احمد انا في حصلت مشكله بيني وبين والدتي.
سامعني؟ معاك، مشكله مع والدتك.
وحضرتك يعني مثلا انا فقدت التمون مثلا عايش مثلا يعني فرد واحد. فهي كانت بتديني فردين، فانا اتضايقت بحلفت بالطلاق من مراتي ان انا ما اخد الا الفرد بتاع اللي موجود في بطاقه التموين. فكده قلت غاز مش هديهولك بس انا هديك العكس ده بتاخد بطاقه ثانيه، فينفع ان انا اخده ولا كده حرام؟
انت قلت ايه؟ اللفظ اللي انت قلته في لفظ الطلاق. قلت
انا حديث كده كنت غضبان ان انا ما اخد الا الفرد بتاع في بطاقه التموين، فطبعا هي مش هتديني الا الفرد زي ما حلفت بس هي هتديني بطاقه اخويا اخد بيها.
ماشي انت حلفت وقلت ايه؟
غرب طريقتها فانا مش عارف حكم كده ايه.
قلت ايه عليا الطلاق؟ قلت ايه؟ قلت إيه؟ انت حلفت بالطلاق قلت ايه؟
قلت عليا الطلاق من مراتي.
قلت عليا الطلاق من مراتك او من يعني تمام. مش هتاخد الحاجه دي اللي هي في التموين. كانت في نياتك الطلاق وانت بتحلف بالطلاق؟
انا حلفت وانا غضبان ما اعرفش يعني انا حلفت اني غضبت مره واحده وقمت بالحالف.
يعني كنت تقصد طلاق الزوجه ولا الحلف مجرد الحلف بدل ما تقول والله قلت عليا الطلاق؟
لا انا قلت عليا الطلاق من مراتي وهي كانت قاعده جنبي.
من مراتي ايه؟ من بيتي
الجنة. يعني الشيخ شعبان درويشي فيه.
طب شيخنا يجيبك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا فندم الله يرضى عنك.
ممكن اسال الشيخ؟
اتفضلي الله يحفظك. نعم.
بل انا اخويا كان في بيني وبينه كده مشكله، كان يعني متبقي ليا فلوس ورث وكده عنده، فهو جوزي طبعا قال لي والله لو ما جاب الفلوس دي مش هتروح له خالص. ورحت عنده كنت طالق بالتلاته، بس امي مقيمه عندي يعني قاعده عنده، انا مش عارفه اعمل ايه، امي تعبانه وكده وبتتعب على طول يعني.
طب مشكله في الميراث معاك انت واخيكي، زوجك ماله بالموضوع؟ المشكله بينك وبين اخيكي، زوجك يحلف عليكي بالطلاق ليه ان انت تاخدي حقك؟
هو بقى كده عليك كده، انا اعمل له يعني هو حلف عليه كده.
الله يهديه.
يعني هي الفلوس دي هو اخويا يعني قال لي خلاص، كان يعني هو كان ما كانش يعطيني فلوس يعني ان هو حقي بالظبط، فهو قال لي خلاص انا مزودك 5000 من عندي وكده، فدي في الاخر انا مش هدي ال 5000 دول.
حاضر شيخنا يوجي.
فهو فده طبعا هو كان حالف يعني دي اخر طلقه لي يعني، هو كان حالف عليا كده مرتين قبليها يعني. فجيه ثاني مره حلف عليا طلاق ثاني. وامي ووالدتي تعبان على الاخر يعني وانا مش عارفه اشوفها.
طيب شيخنا يجيبك. حاضر ان شاء الله تعالى في امان الله. السلام عليكم. استاذ ولا استاذه رضا؟ اسم بيتسمى كده وكده. استاذ رضا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ رضا، تفضل.
مرحبا يا استاذ احمد.
الله يبارك في عمرك، تفضل.
حضرتك ببلغ تحياتي للدكتور درويش ان شاء الله.
يا رب يحفظك فضيله الشيخ شعبان درويش.
بعد كده رقم وبعد اذن حضرتك.
وربنا
ان شاء الله يرد لنا الدكتور عبد الله بركات ان شاء الله.
كلام مش واضح معايا.
نشوفه في حلقات ان شاء الله عندكم ان شاء الله قريب.
معلش انا مش كلام مش واضح معايا. كلام مره ممكن
حضرتك تعيد رقم الدكتور.
عندك سؤال؟ انا كلام مش واضح معايا يا استاذ رضا. اتفضل حضرتك هات سؤالك اخي رضا. طيب عاود السؤال حضرتك سمعته. انا ما انتبهتش او كلام ما كانش مفهوم بالقدر الكافي. نعم حاضر ربنا يتقبل. حاضر. نعم شيخي الكريم. الأخ يسأل عن البنوك الإسلامية. هو يعني قال مع غير البنوك الإسلامية شاب ما يعرفش يعمل مشروعات، رجل كبير ما يعرفش يعمل مشروعات، أو ما عندوش روح المجازفة، أو مش عارف حد يتجر له، فيعمل إيه؟ الحلول إيه لو البنوك كلها حرام ولا البنوك الإسلامية حلال؟ يعني اللي معاه فلوس يوديها فين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صحيح هذه مشكلة قد يواجهها بعض من وسع الله عز وجل عليه ببعض الرزق أو ببعض المال وهو مسكين لا يحسن أن يستثمر هذا المال في شيء من أوجه الاستثمار، ففي هذه الحالة ليس أمامه من باب أأمن من أن يضع هذا المال في البنك. لكن هو يقول مشكلة أنه أكثر البنوك معاملاتها غير إسلامية، وهذا صحيح، لكن يا أخي الحبيب لا يمنع أن هناك بنوكا إسلامية ولله الحمد معاملاتها مباحة ولله الحمد، وعندهم هيئات رقابة شرعية من رجالات الفتوى ورجالات الاقتصاد على أعلى مستوى، وأنا أثق في هذه الهيئات الرقابية على هذه البنوك الإسلامية العاملة في بلادنا في مصر، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. لكن ربما يعني الأمر الذي يتسبب في إعراض البعض عن وضع المال في البنك الإسلامي أن الريع الوارد في البنوك الإسلامية ربما يكون أقل نسبيا من البنوك الأخرى، وهذا شيء مضطرون هم إليه أصلا لندية سياسة البنك المركزي في تسيير أمور البنوك الإسلامية، فهو لا يسمح لهم بأنه تتعدى نسب الأرباح عندهم أو نسب الفوائد عندهم إن جاز التعبير، نسب الفوائد المعمول بها في البنوك الوطنية، طبعا عشان لا تتسرب الأموال من الإسلامية من الوطنية إلى الإسلامية وغير ذلك. لكن مع قلة أو مع ضعف العائد المادي والأرباح في البنك الإسلامي، لكن أنا أقول للأخ الحبيب السائل قرش حلال أفضل من 10 قروش فيها الشبهة، بل وأفضل من 100 قرش حرام. القرش الواحد الحلال أفضل من 10 قروش تحمل الشبهة، شبهة الحرمة يعني، وأفضل من 100 قرش يحمل حكم الحرام. فلعل الله عز وجل أن يبارك في هذا القرش القليل لكونه حلالا، وإحنا في جميع الأحوال أمرنا أمرا قاطعا أن نجتنب الحرام وألا نأكل إلا الحلال البين. قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإحنا أمرنا نحن نلتزم أكل الحلال حتى وإن كان قليلا، لكن لعل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يطرح فيه الخير والبركة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن يتعامل مع البنوك الإسلامية.
نعم
بارك الله فيكم شيخي الكريم. سؤاله الثاني، زوجة تلح في طلب الطلاق مصر عليه، وهو ليس عنده القدرة على الوفاء بما لها من حقوق، فماذا يفعل؟ هل يتفاوض معها؟ هل يقترض يستلف عشان يعطيها حقوقها؟ ماذا يفعل الزوج شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لعل هذا الطرح من الأخ السائل بارك الله فيه يكون رسالة لبعض أولياء أمور البنات الذين يغارون عند العقد في مستحقات بناتهم، فترى بعضهم يتسابق أو يتنافس مع الآخرين، فده يكتب مؤخر صداق 30,000 والتاني يكتب مؤخر صداق لبنته 50,000 والرابع يكتب قيمة عفش ب200,000 وربما طبعا أرقام أكثر من هذا بكثير، ظنا منهم أنه ضخامة هذه المستحقات تكون رادعة للزوج أن يتجرأ على أن يطلق زوجته لأنه مش هيكون معاه سداد لهذه المستحقات. طيب وماذا إذا ضاقت الحال والمعيشة بابنتهم وهي من تلح في طلب الطلاق؟ هل هذه الأموال وهذه المستحقات التي غالوا فيها عند عقد النكاح في المؤخر ولا عند كتابة القائمة في تقدير قائمة العفش، هل هذا كان ضمان لحياة مستقرة لابنتهم ولحياة سعيدة لابنتهم؟ لا يمكن أن يكون هذا سر سعادة في الحياة، وبالتالي خير الأمور الوسط. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنه الأخ يقول أنه المشاكل عادية، مشاكل زوجية أو بيتية عادية كما في جميع البيوت، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون الزوجة في هذه الحالة مخطئة جدا، أن هي لمشاكل عادية تحتملها أختها واحتملتها أمها من قبلها وتحتملها كثير من صديقاتها، ومعظم النساء تعيش في هذه البيوت التي فيها بعض المشاكل والنواحي الخلافية، وهي من تضيق ذرعا وبالتالي تلح في طلب الطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس، يعني من غير ضرورة ملحة.
نعم شيخي، الصحابية ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الطلاق من زوجها، وبناء على هذا على هذا الحديث يعني أقيم قانون الخلع أو ما شبه ذلك، إن قالت إن لا أجد.
لكن إحنا
يعني شبه طلبت الطلاق.
إحنا مش بنتكلم في مسألة الخلع الآن، لأن الخلع قصة غير الطلاق. المرأة التي عمال على بطال تلح في طلب الطلاق لا شك أنها مخطئة، حتى لو كان في مشاكل. أيوة طبعا حتى لو كان في مشاكل، مال يعني البيوت هتقوم إزاي؟ لا تقوم البيوت إلا على الخطين المتوازيين دول، حب ومودة وسكن ورحمة من ناحية، وبعض المشاكل من ناحية أخرى.
لو عدم الحب من عند الزوجة ولا ترغب في الاستمرار مع هذا الزوج، وستشعر يوما أنها ربما تقع في الحرام لو استمرت معه، أن كلها استمر بعيدا عن سؤال الأخ.
طب خلينا طب اجاوب على السؤال.
حاضر.
فالشاهد ان ليس مباحا عمال على بطال للزوجه ان هي مع اي مشكله تقول له طلقني، زي الاخ واضح من سؤال الاخ ان هي كثيره الالحاح في طلقني طلقني طلقني، معنى كده انه مع كل مشكله طلقني. وهل الحل في كل مشكله طلقني؟ لو كل مشكله تستبيح فيها الزوجه ان هي تطلب الطلاق او يستبيح فيها الزوج انه يطلق، ما بقيت زوجه مع زوج ولا بقي زوج مع زوجته أبدا. حتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها من المشاكل ما فيها، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجد حلولا لهذه المشاكل بسعة صدره وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا وجه خطأ، أن تكون المرأة كثيرة الإلحاح في طلب الطلاق من غير ضرورة ملحة. إنما لو تعدى الأمر أنه ما فيش مشاكل تستاهل كما يقولون، أو في مشاكل نوعية متكررة في كل البيوت، والمرأة نفسها هي من تريد طلب الطلاق، أنا مش عشان المشاكل ولا عشان النكد ولا شيء من هذا القبيل، بل كما قالت المرأة التي أتت للنبي عليه الصلاة والسلام اللي حضرتك أشرت إليها، قالت أنا لا أعيب عليه دينا ولا خلقا. المرأة جاءت تشهد شهادة حق في زوجها، أنا لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، لكني لا أطيق الكفر في الإسلام. يعني بالتالي هي من طلبت الخلع. لكن أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك، ليس الحل أن تتجاوب معها في مسألة الطلاق، إنما حاول أن تتفاوض معها وحاول أن تصطلح معها، وربنا عز وجل يقول والصلح خير. تعال على نفسك شوية، تفهم مع أوليائها، شوف أخوها، شوف والدها، بحيث يعالجوا مسألة مطالبة وكثرة إلحاح بنتهم في مسألة الطلاق في كل مشكلة قد تستاهل وقد لا تستاهل، ضمانا لاستقرار البيوت، خاصة لو في أولاد، فإن الأولاد سيدفعون ضريبة باهظة في مثل هذه الحالة إذا طلقت المرأة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد مصطفى اعتذر الليلة، حضرتك معي إن شاء الله تعالى في حلقة الليل.
وأنت بتورطني على الهواء.
معايا أسئلة، إما أن أحيلها إلى الغد أو أن أكون مع مشاهدين الكرام الليلة إن شاء الله.
وأنا طبعا عشان أولا لله سبحانه وتعالى، ثم عشان إخواننا المشاهدين والمشاهدات، وبرضه طبعا عشان ابننا وأخينا الحبيب الشيخ محمد، لا أستطيع الاعتذار إلا من عذر.
إذا إن شاء الله تعالى لا يوجد أعذار بإذن الله عز وجل، وتنورنا حلقة الليلة.
لكن استثنيت
نعم، أسأل الله القبول إن شاء الله تعالى. كنت في اعتذارات، أسأل الله عز وجل القبول والتيسير. أعتذر لأم سفيان والأخ أحمد والأخ محمد والأخت المتصلة. إن شاء الله تعالى الأخيرة أمة الله، إن شاء الله نبدأ بأسئلتكم إن شاء الله تعالى في حلقة التاسعة مساء الليلة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ شعبان درويش إذا كان في العمر بقية. هذا بالله التوفيق. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.